بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي فضيلة الشيخ والمشائخ الفضلاء الذين تسببوا في هذا الجمع واللقاء بخير وأفضل ما يكون به الأجر والجزاء، وأسأله تعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة في الله، إن للمواعظ أثرا عظيما في القلوب، كم نبهت من غافلين، كم أرشدت من حائرين، كم هدت ودلت إلى صراط الله المستقيم. المواعظ زاد القلوب وطمأنينتها وسلوة الصدور وانشراحها، أحبها الله وحببها إلى الصالحين، أحبها الله وحببها إلى الصالحين، فجعلها قرة عباد عيون عباده المؤمنين المحسنين. يا لله، كم من قلوب خشعت، وكم من عيون من خشية الله بكت، وكم من نفوس اهتدت، وكم من أرواح على طاعة الله ثبتت. يا لله من كلمات طيبات مباركات، خشعت لها قلوب المؤمنين والمؤمنات، وفتحت لها أبواب السماوات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الموعظة الكلمة الجامعة لخير، الكلمة الجامعة لخير الدين والدنيا والآخرة. الموعظة وصية الله للأولين ووصيته للآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. شرف الله المواعظ حينما وعظ عباده المؤمنين، فذكرهم بحقوق الدين، أخذ بمجامع قلوبهم إليه، فذكرهم بما يجب عليهم، ونهاهم عما حرمه عليهم. المواعظ شرفها الله جل وعلا يوم جعلها رسالة الأنبياء والمرسلين، فصدعوا بالحق وبما أمر به رب العالمين. المواعظ زاد القلوب وسلوة الأرواح وثباتها على طاعة الله جل وعلا. فكم من مجلس ذكر حضره عاصم فعاد تائبا، وكم من مجلس موعظة حضره شقي طريد بعيد فقام منه سعيدا، وكم من مذنب خطاء كثير الذنوب عظيم العيوب آوى إلى الله في مجلس يذكر بالله، فقام قد بدلت سيئاته حسنات. يا لله من كلمات طيبات مباركات، صلحت بها أحوال المؤمنين والمؤمنات. ما أحوجنا إلى كل كلمة تقربنا إلى الله، ما أحوجنا إلى كل كلمة تجرف بها العيون من خشية الله ما أحوجنا، إلى كل كلمة تخشع قلوبنا لذكر الله ما أحوجنا، إلى المواعظ إذا خرجت من قلوب صادقة وألسنة موقنة محققة. تقف الأسرة المسلمة اليوم، تقف الأسرة المسلمة اليوم أحوج ما تكون إلى الموعظة والنصيحة الجامعة. تقف الأسرة المسلمة اليوم من الآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوان والأخوات وآل كل والقرابات، وهي أحوج ما تكون إلى الموعظة. تحتاج إلى الموعظة في زمان عظمت غربته وجلت محنته، حتى أصبح المصلي بين أهله غريبا، والذاكر لله بين أهله كأنه يقول شيئا عجيبا غريبا. في زمان عظمت فتنته وجلت محنته، حتى أصبحت فلذات الأكباد ربما جهلت توحيد رب العباد. في زمان عظمت فتنته وجلت محنته، حتى كثرت فيه الشهوات وعظم فيه سلطان الملهيات والمغريات، فوقف المؤمن متعطشا متلهفا بكل كلمة تدله على ربه وتأخذ بمجامع قلبه لكي تهديه إلى الصواب، فيكون أهل طاعة رب الأرباب. أيها الأحبة في الله، الواعظ في الأسرة يكون والدا، يكون والدا شعر بالأمانة والمسؤولية، وتكون أما حنونا مشفقة تخاف على فلذات كبدها من النار، تخاف أن يفرق بينها وبين أولادها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الموعظة كلمات طيبات يقوم بها الأبناء وتقوم بها البنات، كلمات طيبات هي أكبر من كل أحد إلا الله وحده، فكلنا يحتاج إلى الموعظة، فقد تكون من الوالد وقد تكون من الولد. يواجه الوالد ولده آمرا له بطاعة الله، ناهيا له عن حدود الله ومحارم الله، وكأنه يأخذ بحجده عن نار الله وغضب الله، والوالدة تأخذ بحجز أبنائها وبناتها بالوصية الجامعة لخير الدين والدنيا والآخرة. والابن يرى أباه قد ضل عن السبيل وجار فيما يكون منه من فعل وقيل، فتأخذه حمية الدين والخوف من رب العالمين، فيذكر أباه وينصحه ويأخذ بحجزه عن نار الله كما فعل أولياء الله. والبنت الصالحة ترى أمها قد جارت وحادت عن سبيل ربها واعتدت، فتخف لها ناصحة مشفقة مبينة حتى تقودها إلى الله وتنتهي بها إلى رحمة الله. والأخ الصادق يرى أخاه قد تهاوى إلى الرذائل وقد انعمت بصيرته عن الفضائل، فيأخذ بحجزه عن نار الله وقد تفطر قلبه شفقة وحنانا عليه، يريد أن يرحمه برحمة الله، فتخرج الكلمات الطيبات المباركات من الآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوان والأخوات بعظات بالغات بينات تخشع لهن قلوب المؤمنين والمؤمنات. أحب الكلام إلى الله ما ذكر بالله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. تبتدئ الأسرة المسلمة موعظتها بأعظم الحقوق وأجلها على الإطلاق، وهو حق الله جل جلاله، حقه في توحيده وإفراده بالعبادة والإخلاص لوجهه. فالناصح والواعظ من الوالد والولد والوالدة يذكر من ينصحه بعظيم حق الله عليه وجليل وجميل منته لديه. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قالها لقمان بفلذة كبده يذكره بالعقيدة والإيمان. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أخذ بمجامع قلبه إلى الله وذكره بأعظم الحقوق وهو حق الله. يا بني يا فلذة الكبد يا من هو كلحمي ودمي لا تشرك بالله. نهاه عن أعظم نهي نهى الله عنه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. إن الشرك لظلم عظيم، يذكره أن الله رضي له التوحيد والإيمان، وأن الله كره إليه عبودية الأوثان. يذكره بالسماء ومن بناها، وبالأرض ومن طحاها، وبالجبال ومن أرساها. يذكره بشواهد التوحيد ودلائل وحدانية العظيم المجيد. كم من أب ذكر ابنه في ظلمة ليل بمن جعل الظلام في ليله، فما أمسى الابن إلا تذكر الله. وكم من أب من صالحة ذكرت بنتها بربها وأخذت بمجامع قلبها إلى خالقها، فوحدت وأسلمت واستسلمت، وكل ذلك في ميزان حسناتها. يحتاج ابنك أن تذكره بالله في كل لحظة وطرفة عين، تذكره بجبار السماوات والأرض، تذكره بمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، حتى يخوض الحياة مؤمنا، حتى يعيش موحدا، حتى تقبض روحه مع السعداء مع الأولياء الحنفاء. ينتظر ابنك في كل لحظة وفي كل طرفة عين أن تذكره بحق الله حتى ولو بالكلمة العابرة. ومما تذكره بالله أن تذكره بحقوقه العظيمة، فتأمره بتقواه وتحثه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وتستجيب لأمر نبيك صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الأب الصالح يذكر ابنه بالصلاة ويعظه حتى يحبب إلى قلبه الوقوف بين يدي الله جل وعلا. العبد الصالح يأخذ أبناءه إلى بيوت الله بالليل والنهار والعشي والإبكار. والله ما علمت ابنك الوضوء فصب الماء على يده أو جسده إلا كتب الله لك أجره. ووالله ما علمته الصلاة فقرأ الفاتحة فعلمته كيف يقرأ فاتحتها، وكيف يحسن ركوعها وسجودها، وكيف ينتصب بين يدي الله فيها. والله ما انتصب صلبه بين يدي الله في صلاة فريضة أو نافلة إلا كان لك مثل أجله. ولو علم غيره كتب الله لك الحسنات ورفعك إلى عظيم الدرجات. الصالحات الباقيات، من أمر أبناءه بالصلاة وتفقدهم بالعشي والإذكار والصبح والمساء أعظم الله أجره وثقل ميزانه وأورث في قلوب أبنائه حبه. فكم من آباء ربوا أبناءهم في الصغر على هذه الطاعة المرضية، ما كبر أبناؤهم إلا على حبهم وتقديرهم وإجلالهم. قال بعض العلماء: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الأولاد بالصلاة، ومن عود نفسه أن يأمر أولاده بالصلاة اعتاد أولاده من الصغر على السمع والطاعة. وقل أن تجد أبا كان يتفقد أبناءه في الصغر حتى شبوا على حب الصلاة إلا وجدته يحيى الحياة السعيدة، يعيش بين أبنائه حميدا، وليموتن قريرا سعيدا، وليدركن صلاح أبنائه إذا ضمته اللحود وهجم عليه الدود. فرفع ابنه كفه إلى الله شافعا يسأل ربه أن يسبغ عليه شآبيب الرحمات، فمن وفى لله وفى الله له، ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب، لا يعرفنا الله بأحسابنا ولا بأنسابنا ولا بأموالنا، يعرفنا بديننا وإخلاصنا وتوحيدنا وقيامنا بحقوق ربنا، هذا الذي بيننا وبين الله. ولما كانت الأمة راكعة ساجدة، أبناؤها وبناتها، كبارها وصغارها، لا يضيعون حقوق الله، عزت وسادت وكانت في رحمة من ربها. ولما تناسى الناس حقوق رب الجنة والناس، وأصبح الأمر بالصلاة تعقيدا وأصبح تضييقا، ونفر الناس من ضاعت كرامتهم وعظمت بليتهم، فأصبح الوالد مجهولا والعياذ بالله حتى عند فلذة كبده والعياذ بالله. أعظم الحقوق حق الله جل وعلا، ومن حقوقه سبحانه أنه أحل الحلال وحرم الحرام. تنشئ ابنك من الصغر على أن يحل حلال الله وأن يحرم حرام الله وأن يتبع شرع الله وأن يقول كلما سمع أوامر الله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تنشئ ابنك على محبة الدين والاستسلام لرب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. تعود أبنائك على محبة هذا الدين، وذلك عن طريق ربطهم بالعلماء وغشيان حلق الذكر، وتعودهم أن يسألوا عن الصغير والكبير والجليل والحقير والخردلة والقطمير من أمر هذا الدين، فإذا عظمت وشيجتهم بالدين من خلال العلماء العاملين الأئمة المهديين ألف الطاعات والباقيات الصالحات، وسمت أرواحهم إلى الخيرات، وزكت بفعل ما يرضي الله جل وعلا في الحياة وما يوجب حسن الختام عند الممات. من الحقوق التي ينبغي على الآباء والأمهات أن يعظوا أبناءهم بها حق الله كما ذكرنا في الصلاة والزكاة، لأن الله أحب من أمر بذلك. يا بني، قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. أمره بالصلاة وأثنى على نبيه إسماعيل أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. من هذا الأب الموفق الذي يريد أن يكون عند ربه مرضيا؟ فليعظ أبناءه كلما أذن أذان بالصلاة، فاعلم أنك تكون عند الله مرضيا إذا تفقدت أبناءك وبناتك صغارا وكبارا في الصلاة، فأخذت كبيرهم إلى المسجد وتابعته فيما تعظه به وتأمره به. من حقوق الله جل وعلا تعظيم شعائر الله في قلوب الأبناء والبنات وغرس معاني الدين في نفوسهم. ومن ذلك أن يحرص الأب على إبعاد أبنائه وبناته عن المحرمات والمفسدات والملهيات المغريات التي توجب سخط الله في الحياة والممات. تنشئ ابنك على الخوف من الله في والخشية لله في السر والعلانية. تعوده أن يخاف من الله جل وعلا ويخشاه ويتقيه. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنس بن مالك رضي الله عنه إلى حاجة، وكان أنس صغير السن خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أنس فرأى صبيانا يلعبون فجلس يلعب معهم، فخرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسكه وقال: يا غلام، لولا أني أخاف الله لضربتك بهذا المسواك. انظر كيف يعلم الابن ويعلم الصغير الخوف من الله. وعندها حينما قال هذه الكلمات ماذا تتوقع من أنس؟ أن يحس في قرارة قلبه من هيبة الله جل وعلا ومحبة الله، حيث إن خشية الله حالت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومربه. عوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة صغارا وكبارا، شبابا وشيبا وأطفالا، على تعظيم الله جل وعلا والحذر من حدوده ومحارمه. ولذلك قال الله بعدما نهى عن المحرمات: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. وعظم الله فحرم علينا محرمات ينبغي تعليمها للأبناء والبنات. ليس بعيب أن تجلس مع أولادك، مع أبنائك وبناتك، تبين لهم ما الذي حرم الله عليهم من قول الزور وغيبة المسلمين والنميمة والسب والشتم وأذية المسلمين باللسان، أيا كانت هذه الأذية. ليس بعيب أن تجلس مع أبنائك وبناتك تذكرهم بحرمات الله التي نهى الله عنها في السمع والبصر، فتذكرهم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فتجعلهم على خوف من الله جل وعلا. فلا إله إلا الله، كم من عيون غضت للأبناء والبنات بالنصائح الطيبة من الآباء والأمهات. كم من ابن وقف على حرمة من حرم الله ونظر إلى شهوة مغرية بحد من حدود الله، فتذكر أباه فخاف من الله، ولربما كان أباه ميتا فصار رحمة عليه بعد موته. كل ذلك بالموعظة الصالحة والكلمة والوصية النافعة. إنها المواعظ التي تأخذ بمجامع القلوب إلى الله. لا يستطيع الأب ولا تستطيع الأم أن تقوم بالموعظة إلا إذا كان هناك سلاح يتسلح به كل واحد منهما، ألا وهو العلم والبصيرة والنور الذي يهدي الله عز وجل به من اتبعه سبل السلام، ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديه إلى صراط مستقيم. ما أحوج الآباء والأمهات إلى معرفة جملة من الأحكام والأمور التي تتعلق بتعليم الأبناء والبنات وتوجيههم وتوجيههم وتربيتهم. ما أحوجهم إلى أن يسمعوا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، إلى سيرته العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النضرة، كيف كان يأمر بالتوحيد، وكيف كان يغرس العقيدة في قلوب الصغار: يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع الخلق على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الله أكبر، ما أعظمها من كلمات وقعت في قلب حبر الأمة. وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه حتى أصبح إماما من أئمة الدين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات التي هي من أسباب السعادة للعبد في الدنيا والآخرة: يا غلام احفظ الله يحفظك. وهذا يجمع جميع أوامر الله ونواهي الله عز وجل. احفظ الله بفعل أوامره، احفظ الله بترك نواهيه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم يقول له عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالمخلوق بين أمرين، بين رحمة وعذاب، وبين نعمة ونقمة. فإذا كان في نعمة اعتقد الفضل كله لله وسأل ربه أن يبارك له فيها، وإن كان في نقمة علم علم اليقين أنه لا ينجيه منها إلا الله وحده لا شريك له، الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى، وعندها تهون عليه مصائب الدنيا كلها. نعم، إنها المواعظ التي تذكر العباد بالله وتهديهم إلى صراط الله جل وعلا. إنها المواعظ الذي ابتدأها التي ابتدأها خير الواعظين سبحانه إله الأولين والآخرين، فوعظنا وذكرنا في كتابه المبين، وسار على هذا النهج المبارك خيرته من الأنبياء وصفوته من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيها الأحبة في الله، الموعظة تفتقر إلى أمر عظيم. إذا وجد في الأب ووجد في الأم فإن الله ينفع بها وتقع في القلوب كوقع الغيث على الأرض الطيبة. نعم، تحتاج إلى قدوة صالحة. الأب الذي ينصح أبناءه وبناته وقد أقام نصيحته على قدوة وكان لهم إماما هاديا مهديا، نفع الله بنصيحته وجعل كلماته مؤثرة في النفس عميقة الأثر في القلب، لأن الله جبل الأولاد على محبة الوالدين والتأثر بنصيحة الوالدين، وأنهم يشعرون شعورا عميقا أن الأب لا يغش أولاده وأن الأم لا تغش أولادها، فهم يتقبلون النصائح فيحتاجون إلى القدوة التي تدلهم مع القول بالفعل. فابنك إذا رآك إذا أذن المؤذن تخرج إلى المسجد مبكرا سبقك إلى المسجد، وإذا رآك ابنك إذا ذكر الله فاضت عيناك من خشية الله فاضت عيناه من خشية الله، إذا رآك ابنك وقافا عند حدود الله لا تغتاب المسلمين ولا تسب المؤمنين كان عفيف اللسان عن عباد الله المسلمين، والبنت إذا رأت أمها قوامة قوامة ذاكرة لربها منيبة إلى خالقها أحبت الله من كل قلبها. الله أعلم كم من ذريات صلحت في القدوة الصالحة. الأبناء والبنات ينتظرون الفعل قبل القول، ولذلك قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمانة في الدين والموعظة التي تذكر برب العالمين تحتاج إلى الفعل قبل القول. قال بعض السلف عظوا الناس وأنتم صامتون، قالوا كيف نعظ ونحن صامتون؟ قال عظوا الناس بأفعالكم وأخلاقكم قبل أن تعظوا بأقوالكم. كذلك أيضا تحتاج الموعظة إلى كلمة صالحة صادقة مؤثرة، فالقول البليغ الذي يحسن الوالد اختياره المهذب المهذب الذي لا يجرح القلوب ولا يؤثر في النفوس ولا ينفر في الدعوة هو الذي ينتظره ابنك وتنتظره بنتك. فإذا رأيت الابن أو البنت أخطأت فعليك رحمك الله بالقول الكريم والموعظة الحسنة والكلمة المؤثرة استجابة لقوله تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالقول البليغ والموعظة البليغة مؤثرة في النفوس، ولذلك كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق بيانا وأحسنهم كلاما، فإذا وعظ الموعظة أثرت في القلوب. قال عرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فكانت مواعظه عليه الصلاة والسلام منتقاة، يحرص الوالد وتحرص الوالدة على عدم جرح المشاعر. لا ينبغي تنفير الأبناء والبنات من الطاعة والدين، لا ينبغي إذا أردنا أن ننصح وأن نعظ أن ننفر أبناءنا وبناتنا من الخير والبر، بل علينا إذا رأيناهم أخطأوا أن نقول الكلمة التي تقع في نفوسهم موقعا بليغا. والد يقول لولده إذا أخطأ يا بني والله إنك أعز في قلبي من أن تقول هذه الكلمة التي لا ينبغي لمثلك أن يقولها، فبكى الابن مباشرة وقال يا أبت سامحني. ووالد يقول لولده أعاذنا الله وإياكم أيها السفيه يا من لا تستحي أيها البعيد كذا وكذا، فنفر الابن وصد عن موعظته. فالله الله أن تكون حجرة عثرة بين أبنائك وبين رحمة الله. واذكر وأنت واعظ واذكري أيتها الأم الصالحة وأنت تعظي أبنائك وبناتك قول رسول الأمة صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. تذكروا يا معاشر الآباء والأمهات أن الدين رحمة، وأن الإسلام رحمة، وأنه نور وهدى تهدى به القلوب في الكلمات، وتهدى به القلوب في العبارات، لا تجرح به المشاعر. كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم إذا أراد الموعظة لا ينفر في موعظته، ولا ينفر من قوله وهديه وسمته ودله صلوات الله وسلامه عليه. فما أحوجنا إلى أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. كم من أبناء وبنات قرت عيونهم بالصلاح والاستقامة والفلاح بالمواعظ التي اشتملت على الكلمات الرقيقة المهذبة، والعكس بالعكس. فكم من قلوب نفرة، وكم من أبناء وبنات وذريات صدت بسبب الكلمات الجارحة. فليتق الله الآباء والأمهات في هذه المواعظ وفيما يختار لها. مما ينبغي على الآباء والأمهات من النصيحة والموعظة للأبناء والبنات التذكير بالحقوق العظيمة، وهي حقوق العباد. فبعد أن يذكر الآباء والأمهات الأبناء والبنات بحقوق الله جل وعلا، يذكروهم بحقوق المسلمين والمسلمات. المسلم له حق عظيم على أخيه المسلم. ما كانت الأمة الإسلامية يشب فيها الشاب ولا يطر شاربه، ولا تنشأ البنت في بيت من بيوت المسلمين إلا وقد عرفت ما الذي لها وما الذي عليها تجاه أخواتها المسلمات. وما كان الإبن ينشأ في بيت المسلمين إلا وقد عرف ما الذي له وما الذي عليه تجاه إخوانه المسلمين. كانت الأمة تربي أبناءها وبناتها وفلذات أكبادها على تعظيم حقوق الإسلام. كان أبناء المسلمين وبنات المسلمين ينظرون إلى أخوة الإسلام نظرة التقديس والإكرام، حتى إن الإنسان ليقرب أخاه في الإسلام أكثر من تقريبه لأخيه بالنسب. نعم، حينما كان الإسلام أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم ومسؤولهم، كانوا يعرفون حقوق المسلمين، وأعظمها كان الآباء والأمهات ينشئون الأبناء والبنات على حقوق العباد، معرفتها وأدائها. أولا أعظمها وأجلها حقوق الوالدين. فكان الوالد يأخذ ولده معه إلى زيارة جده، فيجلس ذلك الوالد بين يدي أبيه الذي هو الجد على مرأى ومسمع من ابنه، مجلا مكرما لأبيه، لا يتكلم بحضور أبيه، ولا يمكن أن يرد لأبيه طلبا، ولا يعي أباه في مسألة، خادما له في حاجته، قائما له في شأنه. وإذا بالابن ينظر إلى أبيه قد صار صغيرا، وقد رآه من قبل كبيرا أمام أبيه، فيتعلم كيف يضره في الغد، فينظر إلى الشمائل العطرة والأخلاق الجميلة الجليلة النضرة التي كانت تتربى عليها بيوت المسلمين. وهكذا الأم كانت تأخذ بناتها الصغار إلى الجدة، فتجلس بين يديها بكل إكرام وإجلال وإعظام، فتعلم بنات المسلمين كيف البر. وكان الأب يأخذ أبناءه إلى الأعمام والأمات، وإلى الأخوال والخالات، وآل كل والقرابات. ما كان بيت من بيوت المسلمين تمر عليه أيام فيها سعة أو إجازة إلا وخرجت جموعهم للسفر، للزيارات، للسياحات، للنزهات، لا والله، لصلة الأعمام والعمات، وآل كل والقرابات. فكتبت الخطوات ورفعت الدرجات، وتأذن الله برحمة المؤمنين والمؤمنات يوم كانت الأمة في فقر وشدة وضعف، ولكن بارك الله لها في أرزاقها، وبارك لها في أقواتها وأوقاتها، فقل أن تجد رجلا مبتلا بمرض في نفسيته أو مرض في عقله أو نفسه من بسبب الصلة والرحمة التي رحم الله عز وجل بها الأمة. كانت كالجسد الواحد، تنشئ على تنشئ ابناءها وبناتها على معرفة الحقوق والواجبات والقيام بالأمانة والمسؤوليات، وكذلك ينشئ ابنه على تعظيم حقوق أخوة الإسلام. ويبتدئ هذا بالمواقف، فأول ما يبدأ الأب وتبدأ الأم بالجار، فينشأ الابن وتنشأ البنت على تعظيم حقوق الجيران. فمن أبناء المسلمين وبناتهم، من أبناء المسلمين من عاش مع أبيه عمرا طويلا ما سمعه يوما سب جاره أو آذى جاره أو اغتاب جاره أو ذكره بسوء. من أبناء المسلمين من عاش مع أبيه دهرا طويلا لم يحتج جاره يوما إلى أحد بعد الله غير أبيه، فكان الجار ينزل حاجته بأبيه على مرأى ومسمع من الابن، فنشئ الابن على إكرام الجيران، وأصبحت شمائل الإسلام وأخلاق الكرام مغروسة في قلوب المسلمين بالأفعال قبل الأقوال، يوم كانت الأمة وكان الإسلام وكان أهل الإسلام. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا بحسن تأثيبهم. ولا زال الخير والحمد لله موجودا، لا زال في الأمة خير، ولا زالت بقية باقية تشفق على أبنائها وبناتها وفلذات أكبادها، إلا أن تنشئهم على طاعة الله عز وجل. إن هذه المواعظ صلاح للأسر، وسعادة لها في الدنيا والآخرة. هذه المواعظ لا تكون نافعة ولا تكون مؤثرة إلا بشرط واحد وأساس واحد أقام الله عليه هذا الدين كله، أقام عليه السماوات والأرض، ومن أجله سيكون السؤال والحساب والعرض، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. اعلم رحمك الله أنه شتان بين موقفين، أن ترى ابنك لا قدر الله قد أخطأ فتأخذك حمية الدين، أو تأخذك حمية الجاهلية. إياك أن تضيع على نفسك الأجر، فإذا رأيت ابنك أخطأ لا تقول فضحتنا وشهرت بنا، ولا قل يا بني إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ذكره بالله ولتخرج الكلمة من قلبك صادقة لوجه الله جل وعلا. كل موعظة خرجت من قلب صاحبها والله يعلم أنه يريد وجه الله نفع الله بها، وكانت مباركة وبقيت مع من سمعها وعمل بها. فالكلام إذا أريد به وجه الله طاب وفتحت له أبواب السماوات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالله الله في مواعظك أن تفتح لها أبواب السماوات حينما تخلص لوجه الله. فإذا رأيت ابنك أخطأ فلتأخذك حمية الدين والتقف عليه من رب العالمين وتقول يا بني والله إن عصيت ربك فإني لا أغني لك من الله شيئا. واذكر وأنت تقول هذه الكلمات الطيبات المباركات، اذكر رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وهو واقف أمام قريش أمام قرابته وبني عمه ونسبته، يقول لهم يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني لك من الله شيئا. كانت الموعظة لله والنصيحة لله، فالذي يعظ أبناءه لله وتخرج كلماته خالصة من قلبه ليس خوفا أن يعيبه الناس، وليس خوفا من الناس، وليس خوفا من الفضيحة، ولكن خوفا من فضيحة الأشهاد، خوفا من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، يوم يفرق بين الوالد وولده والأب وابنه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يرى ابنه على معصية فيقول والله إني أخاف هذه المعصية اليسيرة أن تفرق بيني وبين ابني يوم القيامة، فيا بني اتق الله. فإذا خرجت الكلمة من قلب بارك الله فيها، فأبناؤك ينتظرون منك الإخلاص، وبناتك أيتها الأم الصالحة ينتظرن منك الإخلاص. ولذلك إذا وعظ الواعظ مخلصا لله بارك الله في موعظته. وانظر إلى ذلك المثل الذي ضربه رسول الأمة صلى الله عليه وسلم من أصعب المواقف، وأعظمها وأشدها جعله الله عبرة لعباده المؤمنين. امرأة فقيرة محتاجة جاءت إلى ابن عمها وهو مغرم بها يساومها على الحرام ونفسها والعياذ بالله، فلما رأى حاجتها قال لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، وهي ضعيفة محتاجة وفي فاقة شديدة، وكانت ممتنعة عفيفة مؤمنة. قال فلما جلس فلما رأت أنها مضطرة وأعرف الحيلة قال كما في الحديث الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل اللهم إنك كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها وكنت أراودها عن نفسها فأبت حتى احتاجت يوما من الأيام فقلت لها لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، فلما جلست منها وفي رواية فلما قعدت منها مقعد رجل من المرأة قالت اتق الله فلا تفضن الخاتم إلا بحقه. الله أكبر، موقف تنهزم فيه المرأة مهما أوفيت من قوة، ولكنها خافت ربها واتقت ربها وطهرت واستسلمت لخالقها، فقالت النصيحة من كل قلبها، قالت له اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، فرفض فرعدت فرائصه من خشية الله وترك المال لها وقال الله أكبر. ما أطيب الكلام إذا خرج من وجهه، لا شريك له، لله ما كان لله عظم نفعه وجلت بركته في الدنيا والآخرة. وإذا وقف العبد بين يدي الله جل وعلا وكان ناصحا واعظا لأهله وولده فإنه يرى أمام عينيه تلك الكلمات التي خطها ملائكة حافظون لا يغشون ولا يكذبون، يراها كاملة أمام عينيه في يوم ينفع الصادقين صدقهم. نعم، من هم الصادقون؟ هم المخلصون. فإذا نصحت أبنائك ونصحت بناتك فانصحهم بقلب يريد وجه الله، بقلب ليس فيه إلا الله وليس فيه أحد سواه. وكم من آباء نصحوا أبناءهم وبناتهم المرات والكرات ولكن نصحوا خوفا من الفضيحة، ونصحوا لعادة أو تقليد، ما نصحوا لله ولا في الله ولا ابتغاء الأجر عند الله. فالله الله في هذا الأساس. ثانيا، عليك أن تعلم أن الموعظة أحب الكلام إلى الله جل وعلا، والله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فإذا أردت أن تعظ أسرتك المسلمة فاعلم أنك إذا قمت واعظا أن الكلام الذي تقوله هو أحب الكلام إلى الله جل وعلا. فإذا علمت أنه أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى عظم صبرك وعظم تحملك. فإذا سمعت كلمة نابية أو رأيت صدودا أو إعراضا فلا تيأس. مهما رأينا من الفتن التي أحاطت بأبنائنا وبناتنا، ومهما سمعنا من الحوادث، ومهما سمعنا من الملهيات والمغريات، فإنا صابرون وعلى ربنا متوكلون وإنا على الصبر مرابطون. فتوكلوا على الله، ولا يمنعنك أن تكرر النصيحة وأن تعود إلى الموعظة، فالله يكتب أجرها ويحب سماعها، ولن يضيع عند الله ثوابها، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فاصبر رحمك الله ولا تيأس ولا تعجز، واعلم أن قلب ابنك موقوف على رحمة من الله يهدي بها قلبه. فاجتهد في الدعاء في سجودك وفي تهجدك وفي ليلك ونهارك وصبحك ومسائك أن الله يهدي ذريتك. أكثر من الدعاء لأبنائك وبناتك، ولو رأيت ابنك لا قدر الله، ونسأل الله أن يعيذنا من ذلك أن نراه في أبنائنا وبناتنا. فمهما رأينا ومهما سمعنا فلنستعن بالله ربنا، ولنعلم علم اليقين أن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو جاهل، ولنعلم علم اليقين أن الكلمة الصادقة والموعظة الصادقة كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فاجتهدوا رحمكم الله، واصبروا وصابروا، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى معين من استعان به،
ومؤيد من استنصر به. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمدنا بعونه وأن يمدنا بتوفيقه وأن يجعلنا هدى في المهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك وهو رب العالمين. ماهر المواعظ، أول الآثار بكل اختصار، أول الآثار في المواعظ إذا وعظتها رضوان الله عنك، فإن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. فلربما دخلت على ابنك أو بنتك لا قدر الله، أو سمعت من ابنك أو بنتك كلمة نابية فقلت له يا بني اتق الله، وأنت لا تلقي لها بالا يكتب الله لك بها رضاه إلى يلقاه. فتذكر هذا واعلمه علم اليقين، وما أطيبه من أثر صابت فيه أحوال المؤمنات. ولربما قلت هذه الموعظة من آثار المواعظ أن الله يكتب لك أجرها وثوابها ويحسن لك ذكرها في الدنيا والآخرة. ولذلك قل أن تجد والدا كثيرا نصح لأولاده، وقل أن تجد والدة كثيرة نصح لأولادها إلا وجدت بركة النصح في بيتها وأهلها وولدها. البيوت التي تقوم على المواعظ تجدها تغشاها سكينة وتتنزل عليها الرحمة، وتجدها أصلح حالا من كثير من ثمرات المواعظ. أنك إذا أدمنت النصيحة فنزل لا قدر الله عذاب على الأمة، أنقذك الله بفضله ورحمته ثم بدعوتك وموعظتك. لا ينجو من العذاب إلا من وعظ وأخلص. ولذلك لما قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم قالوا معذرة إلى ربي ولعلهم يرجعون. فأنجى الله الذين ينهون عن السوء في الأرض، وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. رضوان الله والنجاة من سخط الله عز وجل، فلو حلت عقوبة أنقذك الله منها. ولذلك البيوت التي تنتشر فيها المنكرات والمحرمات إذا نزل العذاب على العاصي تجده ينتشر على البيت كله والعياذ بالله، وتجد القلوب مغلفة والآذان صماء وأعينا عميا، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا من آثار الموعظة أن البيوت إذا صلحت صلح المجتمع كله، والأسر إذا صلحت استقامت صلح المجتمع كله. وبارك الله في أمة تأمر بما أمر وتنهى وتزجر عما نهى عنه وزجر، يبارك الله في الأمة كلها. ولذلك لما كانت بيوت المسلمين تقوم على هذا الخير، كانت بيوت المسلمين لا تعب في الواجبات والمحرمات فقط، بل كانت بيوت المسلمين تعب في المستحبات والفضائل. الواجبات والمحرمات هذه بدهيات، كان الطفل الصغير ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، حتى لربما مر على الرجل وهو يبيع في تجارته بعد الأذان فيقول له اتق الله وصلي. كانوا يعظون أبناءهم من صلاح الأسر، يعظونهم في الكمالات، لأن الواجبات فصلت والمحرمات تركت. ما هي الكمالات؟ كانت الأسر توعظ بإكرام الضيف ونصرة المظلوم وإعانة المحتاج والتضحية والإيثار، كانوا في مراتب الكمالات ليس الواجبات والمنهيات. كانت الأمة في هذا المكان العظيم والمنزل الشريف الكاملة، فعلينا أن نصلح الأمة لصلاح الأسر. ولا تقول من أنا، فلربما صلاح بيتك صلاح للأمة كلها. ولعل الله أن يجد بيتا في الحي قائما على الموعظة تتأثر به أسر من حوله. فلربما جاءت امرأة زائرة لهذا البيت المسلم الذي قامت فيه الموعظة كما ينبغي أن تقوم، فقالت يا أم فلان لما لا تفعلون كذا وكذا، قالت إن أبا فلان نهانا وإن أبا فلان قال لنا كذا وكذا، فذكرتها بالموعظة فبكت وانطلقت إلى زوجها فأخذت بحجبه عن نار الله وغضب الله. فكم من خير انتشر وكم من بر على وظهر بفضل الله جل وعلا. ثم بالموعظة لما نشرت، الموعظة خيرها عظيم وبركتها عظيمة، بركتها على لسانك، حتى اللسان الذي تتكلم به بالموعظة وتذكر به بالله عز وجل يطيبك الله به حيا وميتا. هذا اللسان الذي تأمر به بما أمر الله، لماذا زكى الله الأنبياء ولماذا جك الله العلماء، ولماذا جك الله الأخيار والأطياء والصلحاء بفضله سبحانه، ثم بما قاموا به من ذكره وشكره والدعوة إليه سبحانه. ومن أحسن من بمعنى لا، أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فثمرات الموعظة عظيمة وآثارها جليلة كريمة. ومن ثمرات المواعظ أنك ما ذكرت موعظة فسمعتها أذن وعملت بها جارحة إلا كتب لك أجر صاحبها. وأن هذه الموعظة إذا تعلمها أحد تعلمها غيره كان لك مثل أجره وأجر من اهتدى بها إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له كأجره، كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. الله أكبر، ما أعظم آثار هذه المواعظ وما أعظم أجرها وخيرها وبركتها عند الله سبحانه. ولذلك شرف الله المواعظ حتى شرف مجالسها، فمن خرج من بيته إلى مجلس موعظة وذكر، إذا خرج المؤمن من بيته إلى محاضرة، إلى مجلس ذكر، إلى موعظة، إلى خطبة، يريد وجه الله، كتبت له خطواته ووضعت الملائكة أجنحتها له لضرب ما يقول. إن الملائكة لتضع أجنحتها، يقول عليه الصلاة والسلام، لطالب العلم رضا بما يسمع. فمن يذهب إلى المواعظ فهو طالب علم، لأنه يريد أن يعلم من هو الله، ويريد أن يعلم كيف يطيع الله، ويريد أن يعلم أين سبيل الله. فكم من مذنب خطأ كثير الخطأ جاء إلى المواعظ لكي يدل على الله ويهدى إلى الله، فبشره الله عز وجل برحمته فأصبح سعيدا من ذلك المجلس إلى يوم القيامة. وهذا فضل من الله ومن بركات وفضائل مجالس المواعظ. ومن فضائل المواعظ أن الله زكاها وشرفها، حتى إن العبد إذا حضر مجلس الذكر مر وجلس، حتى ولو لم يحضر مجلس الذكر، إذا مر وجلس في مجلس الذكر غفر الله له ذنوبه. وهذا فضل عظيم وخير كبير. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك التمسك بالحق عند فساد الأمة والثبات عليه إلى لقائك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصينا لما يرضيك عنا، واجمعنا مع الأنبياء حكما في زمرة النبيين والصالحين، إنك ولي ذلك وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.
جزاك الله خيرا ونور قلبك وسدد خطاك، وثبتنا الله وإياك على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جزاك الله خيرا. أيها الأخوة في الله، نعم هكذا تفعل المواعظ. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتعظين، إنه على كل شيء قدير. وبعد الأذان إن شاء الله نعرض بعض الأسئلة على الشيخ جزاه الله خيرا. بالله، أنتم تعلمون أن الشيخ جزاه الله خير قدم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يرجع هذه الليلة، فلا نريد أن نشق على الشيخ جزاه الله خيرا، ولعلنا نختصر بعض الأسئلة. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هذا أول سؤال، يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إني أحبك في الله، ما هو دور الإذن تجاه إعراض الإسرة أو أحد أفرادها عن دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الموعظة تكون من الإذن لوالديه، وتكون منه لإخوانه وأخواته، والواجب عليه أن يترسم النهج الذي ذكرناه، يبتدئ أولا بالإخلاص لله عز وجل، ثانيا يتعلم العلم النافع ويسأل العلماء ما الذي يأمرهم به وما الذي يبدأ به، ويبين لهم بعض الأخطاء الموجودة، وبدل ما يقول أبي يفعل وأمي تفعل لا يغتاب أباه ولا أمه، يقول هناك شاب له أب يفعل كذا وكذا، وهناك والد يفعل كذا وكذا، يكون ذكيا حتى في سؤاله، حافظا لحرمة والديه، ما يكشف ستر الله على أهله وأسرته. كذلك أيضا
بعد تعلمه من طريق العلماء جلوسه في حلق الذكر ويعلم ما الذي ينبغي أن يبتدئ به، ينبغي أن يعلم أن الحق أكبر من كل أحد، وأن الله سبحانه وتعالى أمره إذا علم أن يعلم غيره. فلا تأخذوا هيبة الوالد أو الوالدة، فالحق أكبر وأعظم، فينبغي عليه أن يكون جريئا على طاعة الله ولكن مع الأدب. فإن إبراهيم يقول لأبيه: يا أبتي يا أبتي، ناداه بالأبوة، ما قال يا فلان، وإنما قال ناداه بالأبوة اعترافا بالفضل اعترافا بالجميل. والله يقول: إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعنا. إن جاهداك، يعني كانوا في جهاد من أجل إبراهيم، ومع ذلك يقول صاحبهما في الدنيا معروفا. فالمنبغي على الإبن أن يبدأ بنصيحتهم ولا يتهجر. النقطة الرابعة: ينظر أقرب الأسرة إلى الخير. بعض الأحيان تكون الأسرة عاصية ولكن الأب أقربها قلبا، أو الأم أقربها قلبا، أو الأخت أو الأخ، يبدأ بأقربهم إلى الخير ولا ينصحه على الغير، وإنما ينصحه على خلوة وانفراد، ويعظه ويذكره بالله عز وجل، سواء كان تذكيرا مباشرة أو تذكيرا بواسطة بشريط مؤثر أو موعظة بليغة ونحن ذلك، مما يعين الله عز وجل ويبارك فيه. وعليه أيضا أن يحرص كل الحرص على عدم تنفير أهلي وإخوانه، لأن الأقربين لهم حق عظيم، وأفضل ما تكون الموعظة موعظة الأقربين، وأعظم أجر وثواب للداعية إلى الله أن يبدأ بأهله. ولذلك قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالنصيحة والموعظة والدعوة إلى الله في الأقربين أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى من غيره. الواجب عليه أن يحتسب عند الله عز وجل الأجر وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. النقطة الأخيرة: مسألة القدوة. الابن الذي يأتي ويجلس بين يدي أبيه يشعره بأنه أب، وأنه أكبر منه سنا، وأنه أولى بالتقدير، ويكون ابنا أحسن ابن في البيت برا وإحسانا، ربما يقلب البيت بفعله قبل أن يقلبه بقوله. كم من أب رأى أبناء ابنه تغير في تصرفاته واحترامه وإجلاله وتقديره، فقال له يوما من الأيام: يا بني، ما الذي غيرك بهذا الشكل؟ قال: يا أبت، جلست في مجلس الشيخ فلان فأثر عليه. فقال له: اذهب بي إلى فلان. فهذا الابن أبى بدون أن يتكلم، وأخذ بحجبه عن النار دون أن يعز. فهذه كلها من توفيق الله عز وجل للابن. الابن الصالح الموفق الذي يؤدي حق والديه كاملا وحقوق إخوانه وأخواته، ويظهر لهم من التزامه وطاعته وهدايته أنها كلها خير، ويبدأ بالبشاشة والمودة والمحبة والهدية وتأليف قلوبهم للخير، هو الذي ينفع الله بدعوته. وتأتي الموعظة في آخر شيء، فتكسر الأقفال لتلك القلوب المغلقة والآذان الصماء، حتى يفتح الله عز وجل ويتأذن برحمته، وهو أرحم الراحمين. والله تعالى.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ وفقه الله، كيف يكون وعظ المرأة الناشز على زوجها وجزاكم الله خير؟
المرأة لا يجوز لها أن تنشز على زوجها، والنشوز هو الشيء المرتفع، العرب تقول أرض الناشز إذا كانت مرتفعة كالهضبة ونحنها. فالمرأة في الأصل تحت الرجل، هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن يكابر فيها، لأن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة فشرفه بهذا الشرف، ثم خلق منه حواء وقال: خلق منها زوجها ليسكن إليها. هذه حقيقة ينبغي للمرأة المؤمنة أن تسلم بها تسليما، وأن لا يضرها هذه الدعاوى المغرضة لأعداء الإسلام من المرأة هي والرجل سواء أبدا. هذه حقيقة ينبغي أن تعيها وتكون على بينة، لأنها نصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جلية. أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وماتت زوجها عنها راض، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. المرأة الصالحة تدرك هذا، والحمد لله نساء المؤمنين يدركون هذا، ولا ينطلي عليهم هذه العجعجة وما يحكى أعداء الإسلام ضد هذا. فالنشز يأتي بالدعاوى المغرضة من أعداء الإسلام وإغراء المرأة أن تكون متمردة على زوجها، وهذا نفس ما وقع في المجتمع الإسلامي بل في المجتمعات كلها. ولذلك ما صلحت الأسرة المسلمة إلا بهذه الحقيقة، أن تكون المرأة مع زوجها معينة له على كل خير وبر، قادت الأمة العالم من المشيق إلى المشيق،
لما كانت المرأة مع زوجها كأكمل ما تكون المرأة مع بعلها، تحسن له التبعد وتحسن له السمع والطاعة وتحسن له القيام ولده، فكانت الأمة بخير حال. فلذلك النشوز شر وبلاء، ولخطر النشوز ذكر الله به في كتابه فقال واللاتي تخافون نشوزهن. المرأة تجشد عن زوجها بصور، إما أن تجشد في القول أو تجشد في الفعل. النشوز في القول ترفع صوتها عليه تخاصمه، وبدل أن يأمرها تأمره، بدل أن ينهاها هي التي تنهاه، يقول لها أخرج من هنا تقول أخرج من هنا. تنشد في الفعل، يقول لها هذا ضعيه هنا فتضعه هناك، هذا كله من النشوز. يأمرها فتغير وجهها وتحدث حركات تدل على التهكم والاستخفاف، فإن فعلت ذلك واسترجلت على بعدها وعصت ربها لعنت من الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المسترجلات من النساء. فالمرأة الصالحة المؤمنة المتقية النقية تراقب الله حق عليها، وأمور الأمة سائرة على هذا الأصل. وليس لا تظن المرأة أن هذا عيب وأنه نقص، لا والله، بل كمان، لأن الله عز وجل فضل من فضل وجعل في المرأة ضعفا هو كمال فيها، فهذا الضعف لا يحتاج إلى قوة، وهذه القوة هي التي تقوم عليه، وهذه فطرة الله لا تبديل لخلق الله. فإذا نشزت المرأة خرجت عن الفطرة وخالفت الفطرة وأصبحت هي التي تأمر وهي التي تنهى، والله يقول الرجال قوامون على النساء. نشوز المرأة يكون داخل البيت، يكون خارج البيت، يكون داخل البيت بتغيير أمور ما أذن الزوج بتغييره، أمرها زوجه بداخل بيتها بأمور كما ذكرنا في الخالف وتعصيه، يكون خارج البيت الخروج من دون إذن الزوج. أي امرأة خرجت من بيتها بدون إذن زوجها فقد نشزت وعصت. فإذا كهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يبين حق الرجل من إذن المرأة بالخروج من بيتها، فيقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها. إذا كان وهي تريد أن تخرج إلى الصلاة ما تخرج إلا بإذن الزوج، فكيف معنى الصلاة؟ هذا يدل دلالة واضحة على أن المرأة تقر وقرن في بيوتكن، فالأصل أن المرأة لا تنشد عن زوجها ولا تعصي بعلها. فإذا نشزت جعل الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثلاثة حلول. أول شيء الموعظة، يا فلانة اتق الله، يا أم فلان اتق الله، يا أم فلان قد عصيت ربك، يا أم فلان إن الله عظم حقي عليك، يا أم فلان ما هكذا تكون الزوجة. يعظها ويذكرها بالله جل وخوفها من عقوبة الله العاجلة والآجلة. فإذا ذكرها المرة والمرتين والثلاثة وعظها فإنه يعظها بالقول البليغ والقول المؤثر، لأن الإسلام فيه ترغيب وترهيب. الموعظة بالترغيب يقول لها أنت أكمل من أن تكوني بهذه الحال، كنت جميلة في عيني وأنت مطيعة. واليوم لا يقول لها لست جميلة أو يذمها، يقول والله أرى فيك اختلافا، ما أحسنك بالأمس وأنت على كمال وجلال وإكرام، ما أجملك بالأمس وأنت مطيعة، ما كذا ما كذا. فالمرأة تغار، يحرك فيها المحبة أكثر من أسلوب، يبدأ بالأسلوب الأخف فالأخف، لأن إن تجسير قرر القاعدة أنه لا يجوز العدول للأعنف مع وجود ما هو أخف منه، والله عز وجل على هذا. فعظوهن واهجروهن في المضاجع. بعض النساء يؤثر فيهن المدح، يقول لها ما شاء الله بالأمس كنت من أحسن النساء في نظري، لأن كل امرأة من أحسن النساء في نظر زوجها لأنه ما عنده غيرها، فيقول لها أنت أحسن النساء في نظري بالأمس، أنت أحسن النساء في نظري بالأمس، مثلا يقول لها أنت أحسن النساء في نظري، أنت من أكمل النساء في نظري بالأمس، أنت كذا وكذا بالأمس بالأمس. تقول طيب اليوم؟ ثم أدري أنت أدرى. هذا جواب واضح أنه قرر وتوبيخ مضمن، وهذا يعني أسلوب من أكمل الأساليب. الإنسان الحكيم العاقل يحاول ألا يصل إلى الوعظ بالجرح، ويكون وعظ مهذب مهذبا كاملا كما ذكرنا في صفات الوعظ. فذكر الله الموعظة، ثم ذكر بعد ذلك الهجر في المضجع، ثم إذا أعيت الحيلة يضربها ضربا غير مبرع، ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يعنف تعنيفا يؤذيها، فإنما يضربها الضرب الذي يؤثر في ذكرها ويردعها عن غيها وخطئها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل هو يشك في زوجته أنها لا تصلي، ولكن عندما يسألها تحلف له أنها تصلي عندما يذهب إلى المسجد، فهل برأت ذمته بذلك أم لا؟ الله يحفظكم ويرعاه.
ثبت في الحديث الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. إذا رأيت زوجتك تتوضأ وظهرت عليه حارة الصلاة ولم ترى شيئا يناقض هذا الأصل، ما يجوز الشرك. وينبغي على المسلم أن يعلم أن هناك عدو خفيا وهو الشيطان الرجيم الذي قعد من بيت المسلم بالرصد، يشككك في كل شيء، حتى في أقرب الناس إليك، حتى في فلذة كبدك وأبنائك وبناتك. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم. هذا النزغ في القلوب، فتستعين بالله عز وجل. إذا جاءت الشيطان يشكك في أنها فعلت معصية أو تركت واجبا، فأنت تعذرها وتقول لها: يا فلانة ما شاء الله صليتي. تقول: نعم. ممكن أن تأخذ بعض الأمارات والعلامات وتعمل بها، فإذا عملت بذلك برئ الذمه. أما إذا وضح الدلائل، الصلاة لها نور في الوجوه، والمصلون لهم نور في الوجوه، الصلاة نور وهي نورها لا يخفى. ولذلك كل إنسان مع زوجته يعرف حالها وهي في الحي، وحالها إذا كانت تصلي ووجهها في الصلاة غير وجهها في الحي، وهذا معلوم ويدركه كل إنسان عنده فراسة. كان هناك دلائل تشير، وأيًا ما كان إذا ظهرت واشتركت القراءة على الصلاة لا يجوز الشكك، والشكك لا خير فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، ذهب العلماء ثلمة في هذا الدين، فما هو توجيهكم لطلاب العلم تجاه هذا الموقف حتى تسد ثغرات هذا الدين، وجزاكم الله خير؟
إلى الله المشتكى. أيها رب الكعبة، ثلمة في الدين ومصيبة في قلوب المؤمنين لا يجبر كسرها إلا الله رب العالمين. العلماء أئمة الدين، الهداة المهتدين الذين جعل الله بقاءهم رحمة وقبضهم إليه نقمة وعذابا على العباد. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة قبض العلماء. يا لله من أمة أحبت ربها وأحبها ربها، يا لله من أمة زكت وصلحت وأصلح الله بها، يا لله كم من ضال بإذن الله هدوه، وكم من تائه أرشدوه، وكم من غوي دلوه، وكم من خائر عن صراط الله أخذوا بحجزه إلى صراط الله. فقدت الأمة علماؤها وأصبحت في غربة في كثير من مسائل دينها. وكان من أعظم ما بلينا به ونشتكي إلى الله مصابة فقد عالم الأمة وإمامها سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسبغ عليه شعبيب الرحمن. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ارفع درجته في المهديين، لتوفيقك به في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم أصلح له في قبره ونبه له فيه. يبكيه طالب علم كان علمه، أتائه عن سبيل الرشد أرشده، نبكي عليه جميعا إن مفقده، لم يبق من مسلم إلا وأجهده، صحت على ذلك العدل الرضا ديم من الرضا وأنار الله مرقده. رحمه الله برحمته الواسعة وأنار قبره بأنواره الساطعة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. وفقدت الأمة كذلك المحدث العالم الإمام الصالح الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، رحمه الله برحمته الواسعة وأنار قبره ونور مضجعه، وجزاه عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير الجزاء. فكم بينا للأمة حديث رسولها صلى الله عليه وسلم، كم سهرت عيناه وخطت يداه. جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لكي يبين للأمة الهدى من الضلال والحق من الباطل. أسأل الله العظيم أن يعظم أجره وأن يجزل مثوبته،
وأن يحسنا به غير خزايا ولا مكفولين. ونسأل الله العظيم أن يبارك لنا فيما بقي من علمائنا وأن يعظم نفعهم. وثلوتنا وجود العلماء الذين ينسأل الله أن يبارك في علمهم وأن يبارك في جهودهم وأن يبارك في طلابهم وأن يعظم الأجر لهم في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة في الله، أقدر العلماء فرضة في الدين، ولذلك ينتشر الجهل ويعم الفساد وينتشر البلاء في الأمة إذا فقدت علماءها. العالم الصالح الورع الذي ورث العلم عن أهله اتصل سنده إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، فنفقد مشكات النبوة وعلما من أعلام الدين. فالإنسان تنزل بلا في ظلمة الليل في أهله وزوجه لا يدري زوجته حلال أو حرام، وتنزل به النازلة في متجره وسوقه لا يدري هذا المال حلال أو حرام، وتنزل به النازلة في أهله وولده ليس لها إلا الله ثم العلماء. ولا يعلم قدر ما يقدمه العلماء للأمة إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي يجزيهم وهو الذي يتولى ثوابهم سبحانه، هو الذي يعلم كم سهلوا من أجل أن يحل المعضلات ويزيل اللبس والمشكلات، هو الذي يعلم كم جاهدوا وجاهدوا وصبروا واصطبروا، هو وحده سبحانه. ولذلك قذف في قلوب العباد حبهم وأورثهم المحبة التي ينفق الناس من أجلها الملايين من أجل أن يكتسبوها ولم يستطيعوا إليها سبيلا. ولكن من قلب القلوب والأبصار أورث العلماء محبة الناس لعظيم حبه سبحانه لهم. فالله إذا أحب عبدا سببه إلى خلقه، فأهل العلم هم أحباب الله وأولياء الله وصفة الله من خلقه. الوصية أولا أن نحفظ حق العلماء الذين قبضوا، وأن نكثر من الترحم عليهم، نذكر حسناتهم ونكف عن سيئاتهم وعوراتهم، لا نذكرهم إلا بالجميل، ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير السبيل. ثانيا الحرص على نشر علمهم وفتاويهم وما بلغوه للأمة، فهذا من أعظم ما يكون وفاء لهم خاصة على طلاب العلم. ثالثا على طلاب العلم أن يجدوا ويجتهدوا وأن يتداركوا من بقي من علماء الأمة، وأن يحرصوا على طلب العلم عليهم وأن يصبروا في ذلك ويصابروا ويحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر كسرنا وكسركم وأن يعظم الأجر لنا ولكم وللمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.
جزاك الله. سؤال الأخير، لأني كما ذكرت لكم أن الشيخ عنده سفر، هذا السؤال ربما أنه كان من إحدى الأخوات جزاهن الله خيرا على حضورهن مثل هذه المجالس، وأسأل الله أن يحفظنا وإياهن بحفظه إنه على كل شيء قدير. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله على حبك فيه. سؤالي هو: كيف تقضي المرأة المسلمة وقت فراغها، وما هي الوسائل المعينة على قضاء الوقت فيما ينفع؟ وصلى الله على نبينا محمد.
أولا أشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. وما سألت عنه وقت المسلمة من قضاء وقت الفراغ، فأولا النساء يختلفن، فالمرأة ذات زوج ليست كالمرأة التي لا زوج لها. فالمرأة أول ما ينبغي عليها أن تصرف وقتها في الواجبات والفرائض والحقوق، فإذا صرفت وقتها في الحقوق والفرائض بارك الله لها في وقتها، ثم بعد ذلك تتدرج إلى الفضائل والمستحبات. وأفضل ما تنفق فيه الأعمار ويمضي فيه الليل والنهار ذكر الله الواحد القهار. أفضل ما مضت فيه قضيت فيه الساعات ومضت عليه اللحظات ذكر الله جل جلاله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فاذكروني أذكركم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. كثرة ذكر الله، تذكر الله قائمة قاعدة، تذكر الله بالليل والنهار الصبح والعشي والإذكار، وتذكريه بالقلب الحاضر. وأفضل الذكر كثرة تلاوة القرآن، ثم بعد ذلك أفضل الذكر قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وكذلك أيضا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة. كذلك أيضا تقضي المرأة المسلمة وقتها في فضائل الأعمال من الإحسان والبر مما يقرب إلى الله عز وجل. وأعظم ما يكون الإحسان أن تبدأ بالإحسان إلى نفسها بتعلم العلم النافع، فتبدأ بحفظ القرآن ومذاكرة القرآن ومراجعة القرآن، وتحاول أن تجعل لها ساعات معينة تحفظ فيها شيئا من كتاب الله عز وجل، أو تقرأ فيها شيئا من أحكام دينها في صلاتها وزكاتها وحجها وعمرتها وصيامها وغير ذلك من أمور عبادتها. كذلك عليها أن تبدأ بتعلم ما أوجب الله عز وجل عليها، إن كانت متزوجة تعلمت حقوق الزوجية وتعلمت كيف تربي أولادها وسألت عن ذلك وذاكرت في ذلك، لأن هذا يسميه العلماء العلم الفرض العيني، العلم الذي يكون فرض عين على الإنسان، وهو أن الإنسان إذا تلبس بشيء وجب عليها أن يتعلم حكمه. فتتعلم المرأة المسلمة كل شيء فرض عليها، وتتعلم الحقوق والواجبات التي فرض الله عليها الأقربين، ثم بعد ذلك تحرص على أن تكون في أوقاتها بين أمرين، إما نفع دين أو نفع دنيا. فإذا لم تستفد الوقت في هذه الفضائل فاستفده في شيء يعود عليها بالنفع لدنياها، مما يعود عليها بالرزق الحلال، فتعمل صنعة طيبة تستفيد منها لها ولأبنائها، تعفها نفسها عن الحرام. قال صلى الله عليه وسلم إن نبي الله موسى آجر نفسه 18 حجج على عفة فرده وطعمة بطنه صلى الله عليه وسلم عليه. فالمرأة تعف نفسها بطعم الحلال، تتعلم صنعة، تتعلم حتى كل شيء يختص بالنساء من حياكة وغزل ونحو ذلك، تكون صنعة في يدها تنفع بها نفسها وتنفع بها أولادها. فالمهم نفع الدين والدنيا، فالوقت إما أن يقضى في نفع دين أو نفع دنيا، فهذا هو الذي ينبغي على المرأة المسلمة أن تحرص عليه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا، وأن يجزيكم ويجزي الشيخ عنا بخير الجزاء ووفاء، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.